بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثه موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتاب الأشربة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي النعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم قال في الرابعة: فاضربوا عنقه. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل.
قال النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. بعدما أوضح رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة ما تعلق بالأشربة المنهية عنها والأوعية والأواني، ثم نسخ ما يتعلق بالأوعية والأواني، وبقي تحريم شرب كل مسكر، فكل مسكر حرام ولا يجوز شربه. بيّن هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخمر وتحريم الخمر، وبين منزلته في الباب السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإناءان ليلة المعراج أتي بقدحين، أحدهما من لبن والآخر من خمر، فنظر إليهما صلى الله عليه وسلم فأخذ اللبن ولم يأخذ الخمر، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. فأصلت هذه الشريعة والله الحمد المنة على ما يوافق الفطرة السليمة الصحيحة، وفطر الله عز وجل هذه الأمة المباركة وجعل فطرتها الإسلام. ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وما تعلق بذلك. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم ربى على فعل الأوامر واجتناب النواهي بأساليب متعددة، ونوع النبي في أساليبه صلى الله عليه وسلم. في باب الأوامر رغب صلى الله عليه وسلم بجميع الأساليب، وبين الأجر والثواب في تحصيل الأمر. وفي باب النهي نوع النبي صلى الله عليه وسلم في الأساليب أيضا، وشدد في تحذير الأمة من ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ونوع في الأساليب لعل أسلوبا يخترق قلب من يريد أن يجترئ على المحرمات وعلى المنهيات فيرعوي، فإن الناس قد تختلف معهم الأساليب. ولهذا جاءت الشريعة في باب النهي بأساليب متعددة استحقت أن يقف عندها أهل السنة والجماعة محللين، لأن ظاهرها قد يكون فيه الكفر أو نفي الإيمان الذي قد يظن البعض أنه يلزم منه نفي لأصله. لهذا كان باب الوعد والوعيد عند أهل السنة والجماعة فارقا جوهريا بين منهج أهل السنة الذي هو المنهج الحق وبين منهج الخوارج ومنهج المرجئة. فكان أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد وسطا بين طائفتين، بين الوعيدية وبين المرجئة. أما المرجئة ففي باب الوعد والوعيد أخذوا بالوعد وتركوا الوعيد وغلبوا جانب الوعد، حتى قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، طالما أنك مؤمن فلا يضر مع إيمانك هذا معصية، افعل لو فعلت ما فعلت طالما أنك معك الشهادتان فإن معك أصل الإيمان ومعك الإيمان كله، فلا يضر إيمانك وقوع هذه المعاصي، فأنت مؤمن كامل الإيمان ولو أتيت ما أتيت من الكبائر والمعاصي، زنيت سرقت قتلت كذا، فأنت كامل الإيمان، وإن أخذت على ذلك في الآخرة لكن إيمانك كامل ولا يخدش إيمانك من جهة الإيمان، فإن الإيمان كامل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم إما قول أو تصديق أو قول وتصديق، وليس العمل داخلا عندهم في مسمى الإيمان. ولهذا قالوا الإيمان ثابت كامل ولو أتيت بجميع المعاصي، فيقال هذا رجل مؤمن. ليس عندهم ولا في قاموسهم شيء اسمه لا يزني زنح نزنه وهو مؤمن، وليس عندهم شيء في قاموسهم اسمه من غشنا فليس منا أو غير ذلك، ما عندهم شيء في هذا. قابلهم من؟ قابلهم الخوارج على النقيض، قالوا من أتى معصية سرقة أو زنا أو قتلا أو كذا فإنه يخرج من الإيمان ليكون كافرا، فلا يزني زنح نزنه مؤمن، هذا محمول على نفي أصل الإيمان وبالتالي يكون كافرا. إذا زنى الزاني فقد خرج من ملة الإسلام، قتل القاتل خرج من ملة الإسلام، كذب خرج من ملة الإسلام، كل معصية تخرجه من ملة الإسلام كافر ويحتاج إلى توبة ورجوع، وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. إذا لو أتينا بالمعصية زي الزنا نقول ما تقولون يا مرجئة في الزاني وما تقولون يا خوارج في الزاني؟ أما المرجئة قالوا كامل الإيمان، كامل الإيمان، إيمان لا يخدش، وأما الخوارج قالوا كافر. فنحن بين طائفتين، طائفة تداعب وتلاعب العاصي ولا يضرك أيها العاصي شيء في إيمانك عصيت ما عصيت، وطائفة لا ترحم العاصي بل الباب مغلق فإن زنى خرج من ملة الإسلام. فأتت طائفة الحق التي لا تقول إلا الحق ولا تعتقد إلا الحق ولا تنتمي إلا إلى الحق، الجامعة للنصوص دائما التي لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض، العاقلة الراجحة الرشيدة التي تأخذ بجماع نصوص كلها ولا تميل إلى نص دون نص ولا إلى أمر دون أمر ولا إلى نهي دون نهي، وإنما هي الجامعة للنصوص كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. عندها طول نفس في فهم الحق، شديدة في البلاغ والبيان، رحمة في العقيبة والمآل. فهي الراحمة لصاحب المعصية، استفتح له باب الرحمة، ولكنها أيضا المشددة على أن المعاصي بريد للكفر. احذر أيها العاصي، فتكاد معصيتك تلج بك إلى غضب من الله عز وجل، قد يطبع الله به على قلبك فتلج بك بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، لكنك أيها العاصي لست بكافر. فتقول أهل السنة والجماعة: أما من جهة الكفر فليس بكافر، أما من جهة الإيمان فليس أيضا بمؤمن كامل الإيمان. لا يمكن نقول للزاني أنت مؤمن بلا قيد بإطلاق أبدا، وإنما نقول لك أيها العاصي أنت فاسق، أنت عاصي، ما نقول لك أنت مؤمن. هذا الوصف وصف شرف، أنت لا تستحق بمعصيتك. فنقول أنت فاسق، أنت عاصي، أنت ناقص الإيمان، أنت نخاف عليك، أنت نخشى عليك، أنت كذا، احذر، ارجع، المعاصي خطيرة، المعاصي لها مآلات خطيرة، معظم النار من مستصغار الشر، المعاصي تقسى القلب، المعاصي تحدي ثران على القلب فقد لا يعي بعد ذلك الحق، المعاصي المعاصي المعاصي. لكن في نفس الوقت نقول له لست بكافر، فلست بكافر، كيف تكفر بالمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفرك، ولا القرآن فيه آيات تكفرك، إنما أنت عاصي فاسق مؤمن ناقص الإيمان. وعليه عبروا بتعبير مهم جدا، أنهم لم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان. تاني، ما أعطوه الإيمان المطلق، قالوا أنت مؤمن، ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان، قالوا أنت كافر. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. العاصي لا يأخذ الإيمان المطلق، هذا ما يأخذ الإيمان الكامل، يقال مؤمن. طيب، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. إيه مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. يبقى عندنا إيمان كامل، عندنا أصل الإيمان. الإيمان الكامل هذا لا يعطى إلا للذي لا تكون عليه المعاصي الكبيرة، كبائر الذنوب، ما عنده كبائر ذنوب ولا عنده معاصي ظاهرة، هذا يعطى إيه؟ يعطى إيمان، يقال هذا مؤمن، هذا مؤمن، لأنه ما عنده كبائر ولا عنده معاصي، لا هو شرب الخمور، ولا هو سراق، ولا هو زاني، ولا هو قاتل، ولا هو يأكل أموال الناس بالباطل، ولا هو غاصب لحقوق الناس، ولا هو قاطع للرحم، ولا هو كذاب، ولا هو مستكبر، هذه المعاصي كلها ما عنده، إنما رجل ظاهر الإيمان والحمد لله، ولا يأتي معاصي ظاهرة. ده نعطيه نقول هذا مؤمن، يبقى يعطى الإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق. طيب العاصي، العاصي لا نعطيه هذا الإيمان المطلق، بس لا نسلب عنه مطلق الإيمان، ما نقولش هذا كافر، وإنما نقول إيه؟ مؤمن ناقص الإيمان. يبقى أهل السنة والجماعة عندهم إيه؟ إنصاف في الأوصاف. أهل السنة والجماعة مش يا إخواني بيكيلوا الأوصاف كيل، يجون على يأتون على شرب الخمر والسارق والزنوري، أبشر يا زلمة أنت مؤمن كامل الإيمان، يا سلام، ما في أفضل منك، الحمد لله أنك لست بكافر، طالما أنك لست بكافر أنت مؤمن كامل الإيمان، أنت حبيب الرحمن، أنت ولي الرحمن، لا، أنت على خطر. يقولون له أنت على خطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وتنوعت أساليب النبي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، تنوعت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المعاصي وفي نفس الوقت من الإيه؟ من عدم سلب الإيمان عنه. فالنبي يقول في أحاديث: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يعقل يا رجل يعقل أن يكون عندك الإيمان وتزني؟ معقول أنت زنيت؟ أنت يا مسلم، أنت يا محمد، أنت يا عبد الله، أنت يا إبراهيم، أنت يا علي، أنت يا زيد، أنت يا فلان، أنت تزني؟ عندك إيمان مراقبة، تعلم أن الله يراقبك وأنك ملاقيه، تزني، تسرق، تقتل؟ لا، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، مستحيل. لو عندك الإيمان الكامل لرضع كذلك عن المعاصي. أنت لست مؤمن الإيمان الكامل، معقول؟ أين مراقبتك لله؟ معقول استحضرت عظمة الله وعظمة من عصيت؟ لا يمكن، مستحيل، مستحيل. أنت لست مؤمن، لست مؤمن. يعني يا رسول الله كافر؟ لا، ليس بكافر. والدليل إن ظاهر السياق أنه كافر، لأنه لا يفي عنه الإيمان، فما بقي على الإيمان إلى الكفر، هذا قول الخوارج. لكن النبي قال في الحديث الآخر، لما قال في فضل لا إله إلا الله، وأنه لا يلقى الله عز وجل بلا إله إلا الله عبد يبتغي بذلك وجه الله إلا أدخله الله إليه الجنة وحرمه الله على النار، فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق هيدخل الجنة يا رسول الله وهو زان أو سرق؟ وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق يا أبو ذر. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق يا أبو ذر. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. بطل بقى، هيفضل يقول وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، لأن الصحابة يستعظمون. مش الحمد لله، شفت خلي بالك النبي، بس هو كان يقصد وإن زنى وإن سرق، مش هيبقى تمام التمام، شوف بقى لا إله إلا الله يا عم لا، الصحابة يستعظمون. النبي يقول والصحابة يراجعون، الصحابة ليسوا مثلنا، اللهم لا تحرم المعاصي، لا، الصحابة تتشوت نفوسهم لتحريم المعاصي. ولهذا يأتي عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نريد أن ينزل في الخمر بيان شافي يا رسول الله، لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، ما هيش قوية. يسألك عن الخمر والميسر، يقول فيما إثم كبير ونفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، برضو مش قوية. لكن لما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كان يوم فرح عند الصحابة. لهذا قال عمر: انتهينا، انتهينا، الحمد لله الذي نزلت الآية ونزل النص الذي ليس فيه أدنى فرصة لأن يشرب شاربنا الخمر. شوف الفرق يا أخوان بين المجتمعين، بين مجتمع النبي اللي بيتشوف إلى تحريم المحرمات، إلى تحريم: يا رسول الله نريد بيانا شافيا يا رسول الله في الخمر، نريد بيانا شافيا، إلى مجتمع عنده البيان الشافي ومع ذلك عنده التجرؤ الكامل. فمن كان عنده التجرؤ قلنا له: قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومن شرب الخمر مرة وهو تقي فخاف لقاء الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، حتى كذا ييأس وأن يخرج من رحمة الله: أنا زنيت، أنا مؤمن، أنا كافر، أنا كذا، لا يقبل الله مني، جلس في بيتي لن يخرج، يأس، قلت. نأتي بالنص: إن النبي فتح لك الباب، قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ارجع إلى ربك، ما تيأس، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ما لك رب غفور رحيم، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فبين النصين لا يزني زنى حين يزني المؤمن، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، كان منهج أهل السنة والجماعة. فهم لا يكفرون ولا يحملون النفي، لا يزن ذلك حين يزن مؤمن، لا يحملون النفي على نفي أصل الإيمان فيكون كافرا، بل يقولون النفي هنا لكماله وليس لأصله. والدليل أنه ليس لأصله أن النبي أثبت الأصل فقال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر، فلم يقل هذا كافر. إذن أنت بين الأمرين، لماذا قلت ليس بكافر لقول النبي وإن زنى وإن سرق؟ ولماذا قلت ليس بمؤمن كامل الإيمان؟ لأن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن نحن معنا ميزان الوسط، ميزان الحق. فالخوارج أخذوا بنص لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن وقالوا كافر، والمرجئة أخذوا بنص وإن زنى وإن سرق رغم أنفى بذر، وليس في قاموسهم لا يزن إحنا نزه مؤمن، فقال هو كامل الإيمان. أهل السنة أخذوا بالنصين قالوا ليس لكامل الإيمان. ليه؟ لأن النبي قال لا يزن إحنا نزه مؤمن وليس بكافر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفى أبي ذر، وعليه قاعد أهل السنة قاعدتهم لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. وقالوا من جهة المسلك نخاف على العاصي وعلى العصاة ولا نخاف عليهم، ولكن لا نيئسهم ولا نقنطهم ولا نغلق أمامهم باب التوبة، بل نقول إنكم وإن عصيتم يبقى لكم باب التوبة، بل إن تبتم تاب الله عز وجل عليكم وبدل الله عز وجل سيئاتكم حسنات. لهذا قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. إزاي تشرب الخمر وأنت مؤمن وتتناول هذا المحرم؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مستحيل يسرق الواحد وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ما الفرق بين السرقة والنهبة؟ ما الفرق؟ لا يسرق السارق، لا ينتهب نهبة. إيه الفرق بين السارق وبين السرقة وبين النهبة؟ نعم، السرقة ما أخذ على وجه الخفاء، السرقة اللص اللي يأخذها من على وجه الخفاء من حرزها، هذه السرقة. أما النهبة، النهبة ما كانت علانية، ينهب يعني يأخذ قهرا علانية أمام الناس، هذه اسمها نهبة، هذه نهبة. طيب، فهو إذا انتهب أمام الناس دل ذلك على جرأته وعلى عدم مبالاته وعلى قسوة قلبه. ولهذا قال النبي يرفع الناس إليه في أبصرهم شايفينه ومع ذلك ما بيعتبرش ولا همه. ده معناه إيه؟ معناه رقة الإيمان في قلبه ولا يبالي بالناس. وده طبعا بركات، في واحد يسرق على وجه الخفاء ويبقى يعني مختفي، وفي واحد يأخذ النهبة أمام الناس يأخذ أمام الناس ولا همه ولا ملكنا واخد ولا يبالي بالناس. هذا عنده قسوة إيه؟ هذا عنده قسوة القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يرفع الناس إليه فيه أبصارهم ومع ذلك لا يبالي بهم، وذلك إنما إيه؟ إنما يكون لقسوة قلبه وقلة رحمته وحيائه، وهذا يكون بعيدا عن التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التوبة غالبا ما تفتح لإيه؟ للعصاة الذين لا يجاهرون بالمعاصي. إنما الواحد إذا وصل إلى درجة المجاهرة بالمعصية يزني ويقول ويجلس في كل مجلس ده أنا والله فعلت أمس كذا وكذا وعندي كذا وكذا، هذا والعياذ بالله يكون بعيدا عن التوبة. الذي يتجرأ في المعاصي وإذا جلس مع أصحابه ورفقائه يفخر بهذه الإيه؟ المعاصي. كذلك الواحد إذا وصل إلى درجة بقى لا يبالي بما يأخذه من أموال الناس، لا يبالي. وده نجده في بعض الناس، تيجي مثلا تدخل على واحد مؤسسة أو مصلحة يقول لك يلا قبض يا عم طلع عايزين نفطر النهاردة، يعني المفترض ان هو يقعد يفتح لك الدرج يقفل لك الدرج، طب تعالى لنا بكرة، طب مش عارف ايه، لغاية مثلا ما انت تفهم كده او تبقى انت نفسك ايه انت نفسك عندك الحياة. الرجل ده شكله يعني محترم، اديله ايه لحسن اجي اديله 10 جنيه يفضحني مثلا، وتبقى كذا. ليه؟ لان هو يعني لامم نفسه كده وعامل لنفسه يعني ايه. لكن في واحد تاني لا، وصل الى بركة ايه، بركة كده علانية، حتى تروح لمدير يقول لك شوف خلص نفسك، حتى المدير ده يقول لك لا شوف خلص نفسك معاه، لان ده ما فيش ويعرف بهذا. هذا والعياذ بالله صاحب قلب قاسي، هذا لم يعد يستحي من الله ومن الناس. يعني المنافق قد يستحي من الناس ولا يستحي من الله،
فإذا خلى بربي ارتكب المحرمات، لكن إذا كان أمام الناس استحيا من الناس. أما هذا فلم يستحي من الله ولم يستحي من الناس، وعياذا بالله كثير من الناس قد يصل إلى هذه البركة. ولكثرة الذنوب، كثرة الذنوب تقلل إحساس الإنسان تجاه الذنب أو المعصية. فهذا أسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يزن الزاني حيث هو مؤمن، من أجل أن يحذر من الزنا ومشروب الخمر ومن السرقة وكذا. فتنوعت أساليبه، طارة يكون بنفي الإيمان لا يزن الزاني حيث هو مؤمن، وطارة يكون بنفي أن يكون منا. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا أسلوب آخر، ليس منا، لا 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 لست منا، لست منا. ولهذا مع اتفاق أهل السنة والجماعة على أنه لا يعني الكفر، ليس منا يعني ليس كافرا، وإنما ليس منا يعني ليس على هدينا الهدي الكامل، هكذا يؤولون. إلا أن بعض أهل العلم يقول لا تفسر ليس منا هذه، لا تفسر لناس هذه النصوص، اترك هذه النصوص على ما هي عليه حتى تقع الرهبة في قلوب الناس. لا تقل بقى ليس منا يعني ليس على هدينا وليس على طريقتنا مع وجود الإيمان أو كذا، لأن الناس قد يتجرؤون على المعاصي لما تفسر لهم هذا التفسير. اترك ليس منا على حالها، اترك لا يزن زني حازم ومؤمن على حالها، خلي هذه النصوص تعمل في قلوب الناس لعلها ترجع عاصيا. إنما لو فسرت قلت يعني ليس مؤمن الإيمان الكامل، ليس منا يعني ليس على هدينا مع وجود أصل الإيمان وأنه لا يخرج من الإسلام، قد يقول واحد أهم حاجة أنا مش كافر، أهم حاجة يعني مش كافر خلاص، أهم حاجة يعني ربنا ممكن يرحمني، يعني ربنا ممكن يعني لو أنا تبت قبل ما أغرغر الله يتوب عليا خلاص سهلة، أنا هفضل أعمل معاصي ما شئت من السنين، وقبل أن أتوب أول ما أحس إن أنا عيان كده يعني خطير مريض مرض خطير هقول تبت إلى الله وأنبت إلى الله واستغفرت. مش أنتم تقول، مش النبي يقول ما لم يغرغر إن قبل أن أغرغر أنا ضامن أنني سأتوب؟ من الذي قال لك يا مغرور؟ لو كان كذلك لا فعل ذلك عصاة الأمة. من الذي يضمن لك أنك تتوب قبل موتك؟ من الذي يضمن لك ألا يطبع الله على قلبك؟ من الذي يضمن لك أن يحيل الله بينك وبين ما تشتهي وحيل بينهم وبين ما يشتهون؟ من الذي يضمن لك أن الموت إذا نزل بك تذكرت التوبة ورجعت؟ كم من أناس ماتوا على تلك المعاصي، كم من أناس ماتوا في أحضان المومسات، كم من أناس ماتوا وكؤوس الخمر في أيديهم، كم من أناس ماتوا في أرض سرقوها وفي مال غصبوه، كم من أناس ماتوا وهم قطعون لأرحامهم، كم من أناس ماتوا وهم أهل رشوة، كم من أناس. فحيل بينهم وبين ما يشتهون. وطارة يأتي التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة، فيبرأ أنا بريء من كل حلقة، فيبقى أسلوب ثالث أنا بريء. وطار بنفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، دي كلها أساليب متنوعة. لا يدخل الجنة أنا بريء، لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ليس منا. وطارة التصريح بالكفر سباب المسلم فسوق وقتله كفر، فيكون في المعاصي التصريح بالكفر، لكن أي كفر؟ هو الكفر المخرج من الله أم لا؟ يفسره أهل السنة بأنه الكفر دون الكفر. إذا تنوعت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يجمعوا كل هذه النصوص اللي فيها نفي الإيمان، اللي فيها عدم دخول الجنة، اللي فيها التصريح بالكفر، اللي فيها البراءة، وقالوا مقصود النبي من هذا كله الوعيد. يعني إيه الوعيد؟ يعني هذا من باب الترهيب، أما مسألة الكفر فباب آخر، فلا يكفر صاحب المعصية وإنما يكون كفره دون كفر، ويحمل لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، ولا يدخل الجنة يعني حتى يعذب إن شاء الله عز وجل له أن يعذب. وأول كل هذه النصوص، وأما هذه النصوص بعينها هي التي استدل بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وأن العاصي كافر، وأنه إذا شرب الخمر خرج، من ملة الإسلام ونوء إذا زنى خرج من ملة الإسلام وهلم جرى. قاله واضح الأحاديث لا يزن زنى حين يزنه مؤمن. تقول هو مؤمن واضح الأحاديث لا يدخل الجنة. تقول أنت يدخل الجنة واضح الأحاديث أنه صاحب المعصية لا يدخل الجنة ولا كذا. ولهذا يرد هذه الأحاديث على المرجئة الذين يقولون لا ده إيمان كامل. ونيجي على الخوارج نرد عليهم بأحاديث المرجئة أنه لمن قال إلى الله يبتغي بذلك وجه الله إلا أدخله الله الجنة وحرمه الله على النار يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط إلى آخر. يبقى تأخذ لدول أحاديث التانيين تأخذ لدول أحاديث إيه هؤلاء. ونقول أنتم ضلال لأنكم نظرتم للنصوص نظرا أعور فأخذتم ببعضها. ونقول للآخرين أنتم ضلال لأنكم أخذتم أيضا ببعض النصوص ونظرتم إليها بنظر أعور. أما النظر السليم الصحيح بعينين سليمتين صحيحتين لا غبش فيهما ولا عمى هو نظر أهل السنة والجماعة. هذا نظر أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بالنصين ووضعوا كل نص بجواز آخر. هذا النص يدل على تأثير المعصية وهذا النص يدل على عدم الكفر. وبهذا نسكم والله الحمد لله في كل باب من أبواب العلم. إحنا بنسلك أنفسنا في كل باب من أبواب العلم نحن وسط دائما بين طائفتين بين طائفة مفرطة وبين طائفة مفرطة. فبين الإفراط والتفريط يكون منهج الحق وهو أهل السنة الجامعة في كل بقى حاجة في كل شيء حتى في الدعوة إلى الله. واحد يطلع منبر يحقق الناس في عشيته خلاص الباب مقفول. واحد يطلع منبر اللي انت عايز تعمله اعمله لكن لا انت وسط تحذر الناس المعاصي وفي نفس الوقت ايه وفي نفس الوقت لا تغلق الباب امام الناس. ولهذا مثلا انت بتخطب في الزينة وتخطب في كذا وتعلي الامر عند الناس من اول خطبة خد لك ايه الخطبة الاولى خد لك نص الخطبة الثانية وانت عمال لا يزن زنا حين يزن مؤمن كيف ايها الزاني الله عز وجل سمى الزنا فحشة الله سمى كذا السرقة يا حرامي يا قاتل يا الى اخره. ولكن في اخر الخطبة لا تنسى ان تضع نص الرحمة ان كنت ترى ان الناس ينسجم معهم هذا عايز تخليها الخطبة اللي جاية خلي الناس تعيش اسبوع مع هذا ماشي احسن واخد بالك. فإن كنت من القوم يغلب عليهم المعاصي احبس نصوص الرجاء شوي احبس بالك قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. احبس نص المرأة البغية التي سقط كلبا وكانت بغيا من بغايا بني إسرائيل فغفر الله عز وجل. خليك ايه حبس ديت خليه بقى ايش اسبوع مع ايه لا يزن حين يزن هو مؤمن وكذا ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة وساء سبيلا خليه والذي ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولهذا الدعية معه ايه ترمومتر معه الميزان يعلي الوعد ويعلي الوعيد. يقول واحد بيعيط ويبكي ويكاد يهج في الدنيا يعطي بقى ايه يعطي بقى قاتل المئة نفس ومع ذلك تاب الله عليه يعطي كذا. ويعطي واحد تقول له يا شيخ انا والله يا اخي انا والله بيعرض علي من كل يوم انا تعرض علي المعاصي وبعدين انا يعني صف اي بنت في الدنيا انا فيش بنت تقف قدامي ابدا ده انا بعمل هتعمل ايه ده جاي يفرض عضلاته ده ولا ايه جاي يترجم لنفسه ده ترجمه بقى يحط نفسه في ايه ده في سير اعلام السفهاء والعصاة. تعال تعال ايه انت رايح تعمل ايه ده يهزز الحياز مؤمن تعرف تعمل ايه تعمل ايه انا تخشى الله وكذا. فهذا يكون الدعي عليه في كل باب من الابواب. فالشاهد في هذا الحديث ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو ايه وهو مؤمن مؤمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة قال يا رسول الله سألوا الصحابة عن شرب الخمر فقال من شرب الخمر فاجلدوه ثم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. يعني شرب الخمر وجاءكم اجلدوه. ولهذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر وجاء بشرب الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة بضربه فمنهم الضارب بنعله يضربه بالحذاء، واللي بيضربه بالعصا، واللي بيضربه طرف ثيابه، واللي بيضربه وهكذا. سبحان الله. شوف يا اخوان الحدود، اولا الحدود كما قال العلماء زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. تخيل لو احنا مثلا طالعين من صلاة الصبح او من صلاة الجمعة، جاء بشارب خمر قدام المسجد، قالك بشارب خمر يلا ايه ننفس فيه حظ الله، اضرب. فاللي بيضرب بألم بعصا، واللي بيضرب بثياب، واللي بيضرب بنعله، واللي بيزغده بإيده، وهكذا. المهم يديله طريحة مظبوطة، روح ما عادش يشرب قدام الناس. طبعا ده لم يشرب بعد ذلك. واحد يقول بس دي قسوة يا شيخ، دي قسوة، هذه قسوة. يعني المفترض مثلا يعني ياخدوه في ديرة كده ويحنفوه أو كذا، نقول هذه رحمة وليس قسوة. رحمة بمين؟ رحمة به وبالمجتمع. أما الرحمة بالمجتمع فإحنا كلنا في المسجد لما رأينا هذا، من الذي يحب، من الرجل اللي عنده مروءة ويحب أن يضرب أمام الناس؟ يبقى لو شربت هتعمل فيك كده. وأما الرحمة به فإنك تحمله على نفسه، لأن بعض الناس تقول له النص وتقول له القرآن وتقول له السنة لا يبالي، لكن لو عرف أن يتعمل فيه كده قدام الناس لن يفعل، فيكون ردعه هيبة الناس عنده. ولهذا اضرب أمام الناس حتى تعينه على نفسه، تعينه على نفسه فلا يشرب الخمر بعد ذلك. يبقى أنت رحمت من مؤاخذة الله تبارك وتعالى. وثانيا فإن هذا الضرب قد محى الله به ذنبه، لأنه إذا ضرب محي الذنب، خلاص محي الذنب. يبقى الحدود زواجر بتزجرك، وفي نفس الوقت جوابر، خلاص لن تؤاخذ بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى. تب بالله عليك لما تاخذ براءة بأن الله عز وجل ما يعاقبك على هذه المعصية طالما أنك أقيم عليك الحد فيها، يبقى من الكسبان؟ مش مشكلة، خذ لك عصا، ياخذ لك بتاع، خذ لك كذا وخلاص، وتلقى الله عز وجل بلا مغبة هذا الذنب. يبقى زواجر. لكن النهاردة بتعطيل الحدود، ايه اللي بيحصل؟ بتعطيل الحدود تجرأ الناس على المعاصي، وفي نفس الوقت ما يضمن العاصي ايغفر له ام لا يغفر. حرم العاصي هذا من الحد، حرم من فضل الله عليه وهو الحد، لان من فضل الله عز وجل عليه ان يحد، من فضل الله عليه ان يحد. فالحدود زواجر وجوابر، ولهذا لا يصلح الناس الا الحدود. اوعى تفكر ان الدساتير تصلح الناس، اوعى تفكر ان الرغبه كده، لا، لابد من سيف، لابد من قوه. ان كثيرا من اصحاب المعاصي لا يبالي بالنصوص الشرعيه. بعض الناس بحفظ القران ولا يبالي، يا ناس قالوا نصوص شرعيه، لكن في ناس لا تخشى لو جاء الامر بايه، لو جاء الامر بالزواجر، ولو جاء الامر بحدود بالحد من الله سبحانه وتعالى والحد من الشارع يأتي. ولا لا، سبحان الله. شوف شوف النبي يا اخوان حاجة عجيبة جدا. والحديث في الصحيح والنبي يقيم حد الخمر، جاله واحد قام عليه الحد، بعدين جاله تاني نفسه قام عليه الحد ويضرب، كل ما يجيله يضرب به. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحد رحمة بهذا، فقال رجل من الصحابة أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، لا تقل هذا، ولا تكن عون الشيطان على أخيك. بلاش أخزاك الله، اضرب لك عصاية، اضرب لك شبشب جزمة وكده وروح، بس لا تقل أخزاك الله. هذا باب آخر، قل هداك الله، قل تاب عليك الله. يبقى الحدود ليست وحشية، أبواب، إنما نحملك أيها العاصي، نحملك على نفسك فنقيم عليك ما قد يردعك خوفا عليك. يا أخواني الواحد فينا لما يضرب ولده، ها؟ من فينا يحب أن يقسو على ولده؟ أبدا. لكن في أمور لابد أن يضرب فيها، ليه؟ ليرعوي، ليرجع. يبقى أنت بتضرب ولدك رحمة به أو قسوة عليه؟ رحمة به، رحمة به ليس قسوة عليه. نعم تنزل ايه؟ لا تتنزل بركة 40 أو 60، بل تتنزل بركة طيل عمر الأمة إذا وجد فيها الحدود إن شاء الله على المسلمين عامة. إذا كانت في حدود عامة ليه؟ لأن أنا لو أنت هيقطع يدك في ربع دينار أنا مش هقفل بابي، مش هقفل بابي. أنت لو سرقت جرام ما قدر الجرام ذهب يعني ب200 جنيه هنقطع يدك، اللي هي من أغنى الأشياء عندك، اللي ديتها لو حد جه قطعهالك 50 ناقة، ديتها 50 ناقة يعني 300,000 جنيه تقريبا. ديت ايدك دي واحدة قطع يد واحد واخد بالك 300,000 جنيه تقريبا، ان لم تكن نصف مليون، واخد بالك الدية دي 50 ناقة. لكن في نفس الوقت لو انت خدت مني ما قدره 200 جنيه بنقطعها. مين اللي هيغلق؟ مين اللي هيغلق بابه؟ الشاطر يجي، اللي عاوز يجي يجي، انا مش قافل الباب، واللي عايز يجي يجي. يبقى هنا بقت الحدود، يبقى لا تقول لي بقى شرطه ولا تقول لي كذا وكذا. لكن هياخد سنه سجن، ده سنه سجن، ده كنت انت مش ده انت اذا كنت جايب بقى محامي معاك يعني، ولا المحامي النهارده بيجي القاتل يطلعه ويجي للسارق يطلعه كل حاجه. ولو دخلنا السارق السارق السيارات يطلع سارق سيارات وسارق خزن وسارق وسارق بيوت وسارق الكحل من العين نفسها كما يقولون، يبقى مردناه. فبركة الحدود لا شك بركة الحدود في الأرض بركة عظيمة جدا، من أبرك ما يكون على أمة أن تطبق فيها حدود الله سبحانه وتعالى. يا ليت الناس يعلمون هذا، يا ليت الناس يعلمون إن ما ينفعهم إلا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى اللي هي زواجر وجوابر. الإسلام مش يعني سبحان الله، شوف النبي يقيم الحد ومع ذلك هو النبي الذي يقول إيه؟ لا تقل أخذك الله. النبي الذي يقيم الحد يا أخواني على المرأة التي زنت هو النبي اللي يقوم يقول الله أكبر، يصلي عليها هو نفسه يصلي عليها، حتى يعترض عمر يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ طب امرأة زانية يا رسول الله؟ لا انت بلاش تصلي عليها يا رسول الله. فالنبي يترجم، مش انا بقى اللي بترجم المرأة الزانية، النبي الذي يترجم. قال يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة، وفي رواية على أهل المدينة لو وسعتهم. انت عارف يا عمر لو اهل المدينه عصوا الله لكانت توبه المراه كفيله ان يغفر الله لعصاه المدينه. انا ترى انها جادت بنفسها؟ الدليل على صدقها في التوبه انها جادت بنفسها، هي معلوم تعرف انها ستقتل ومع ذلك تاتيه حامل يرجعها حتى تضع، تاتيه بولدها يرجعها حتى تفطم الولد، يعني فرصه الواحد يتراجع. وبعدين يتراجع عن ايه؟ ترجع عن ايه؟ عن 25 سنة مؤبد ممكن يطلع في عفو نص المدة ولا ترى يعني. لا، انما قتل. سترجمين سترجمين بالحجارة، بالحجارة مش بالسيف، مش اعدام، مش شنق خلاص مرة واحدة. لا، سترجم المرأة، ترجم 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 حتى تموت، يعني شر قتلة. واخذت الفرصة مش يوم، ده سنوات. وجاءت، أما ترى أنها جاءت بنفسها؟ لهذا كوفئت هذه المرأة أولا بقبول التوبة، اثنين بصلاة النبي عليها، ثلاثة بترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لها. تخيل بقى أن يترجم لك مش الذهبي ولا ابن عدي ولا ابن حجر في الإصابة، لا ده ترجم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقد تابت توبة لو وزعت على المدينة لوسعتهم. يبقى الحدود وهي تطبق رحمة، ولهذا نحن نرحم العاصي لكن نخاف عليه، نخاف عليه. فالحدود من أبرك ما يكون لو طبقت في الأرض. يا سلام لو النهاردة الجمعة احنا طبقنا حد على زاني وبعدها بجمعة يا اخواني انا واحنا في المملكة وطبق يعني الحدود، انا بقيت حوالي 12 سنة ما رأيت فيها، أنا ما رأيت إلا قصاصا واحد، رأيت قصاصا واحد نزل واحد وقص رقبته. يا ترى كم سيكون القصاص؟ أما حد الزنا فما رأيته ولا علمه أحد، ولا علمته من أحد. يعني إن قالوا قام حد الزنا، يعني حد الزنا فيه شروط عظيمة جدا حتى يقام حد الزنا. حد الزنا مش سهل، أربعة شهود او اقرار بقى واحد على نفسه على ايمانه، هذه ما رايناه. فالناس بتظن لو طبق الحدود كلهم بقى هتقول لك ايه زي هوا فطوابير بقى، هوا فطوابير، طوابير شربت خمور، طوابير. لا، مين قال لك كده؟ لا لا لو لا لا انا لو قلت لك انت هتضرب. ولهذا احنا عندنا حتى في القعدة العرفية عندنا يقول لك ايه، يعني لو انا مثلا ابني انا وهو صغير مثلا او شاب ضربك وانت رجل كبير عندك 60 سنة عندك 50 سنة، ده احنا بنيجي نحكم فيه ايه؟ نقول لا ده كبير قوي، ما هو لو انا اللي ضربك انا من سنك بتبقى سهلة يعني، لكن ابن الصغير يضربك وتجرأ عليك تبقى صعبة، دي بقى بتضعف فيها ايه حقوق، واخد بالك؟ لكن لو جئت انا في المجلس انا ابو الضارب وقلت لك ضربك ابني وانا ابذل نفسي لك لتقتص منك واضع نفسي امامك لتقتص، اليست هذه اوقع من 1,000,000 جنيه حق؟ فاذا تعريض الواحد نفسه لأن يضرب لأن كذا، دي بالنسبة للإنسان حاجة كبيرة جدا. فتخيلك أنك أنت تضرب أمام المسجد ده وأمام كل طالعين من الجامع، ستضرب أو يعني ينفس فيك حد في كذا أو ستقطع يدك، من الذي يجرؤ أن يفعل؟ أنا أخذ 200 جنيه عشان إيدي تسرق تقطع عشان 200 جنيه؟ أنا عشان مثلا واحد عشان يفجر بامرأة لذة دقيقة واحدة، لذة دقيقة يوم يرجم حتى الموت، ليه ما يروح يتجوز أربعة كل واحدة بحفنة شعير، أربعة وليه اللي يجبرني؟ لكن الآن لا، إيه اللي يجبرني؟ الآن بيتجرأ فيزني بما شاء. وماذا لو أنه يعني ضبط حتى وهو يزني، هيكون إيه يعني عاقبة سيكون إيه؟ النهاردة اللي بيختلس 1,000,000 جنيه 2,310,000، إيه يعني؟ إيه اللي يحصل يعني؟ إيه اللي يحصل؟ حتى لو سجن إلى أن مات، إيه يعني؟ فالحدود نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله اللي. طيب هنا أشكل الحديث ثم إن شرب فاقتلوا. لا ما لا يخبطوا خبطة يروح فيها هنطبق فيه الحد، لان هو تجاوز. الشرع لما بيأذن لك في الحد المشروع لو تجاوزت، ولهذا منا الضارب بنعله ومنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه، واخد بالك؟ الحاجات المعتادة اللي هي القصد من التأنيب وليس القصد من القتل. حتى اللي بيضرب في حد الزنا نفس الضارب، العود اللي بيضرب بيه، العصر اللي بيضرب بيه عصا مخصوصة، مش عصا يعني عصا واحد يجيب حديده او كذا، لا عصا مخصوصه بين الصلابه وبين الليونه، عصا تؤثر نوعا ما لكن لا تحدث اثرا. ما هو لا ما هو نفس العامة مامورون بان يضربوا هذا الضرب، يعني يعلمون يضربوا هذا الضرب وليس الضرب الذي يفضي الى الايه الى القتل. ومن اجل هذا العلماء قالوا هل يا ترى ضرب شرب الخمر حد ولا تعزير؟ لان قالك لو حد كريم احنا عندنا ايه العدد مضبوط، يعني 40 80 100، دي اسمها حد، ودي ما تكونش الا بواحد يضرب بعصا، انما دي احنا مش عارفين كام، مش عارفين. فلذا قالوا ده مش حد، الخمر مش حد، انما ده ايه الخمر تعزير، تعزير نعذره يعني. ممكن يكتفي واحد مثلا يضرب 3-4 ضربات كده وخلاص، واحد يزود، لا نزود واحد مثلا نشد عليه شويه يبقى 10، واحد مثلا كده يعني. فقالوا منهم من قال بان هذا حد، ومنهم من قال بان هذا تعزير. النبي ضرب وعليه الخلفاء ضبطوا الامر بعد ذلك، فجعلوا الحد ايه بقى؟ جعلوه بالصياط، جعلوا يضرب كام؟ 40. قالوا قدر ما ضرب النبي في حياته كده يساوي كام؟ يساوي 40. فحده 40. فلما كان عهد عمر بعد ذلك فجمع الناس ايه رأيكم نخلي 40 زي ما هم ولا نزيد، لان الناس فيه ناس عندهم تجرؤ. فاستشار الصحابة فاشار عليه بعض الصحابة اظن عبد الرحمن ابن عوف، قال نعطيه ايه؟ نعطيه حد الفرية. شرب الخمر ده اذا شرب الخمر ممكن يهزي، ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن كذا، فاحنا نشوف له اقل الحدود كام عندنا؟ 80 لو حد الايه؟ القذف، لو حد الفرية، واحد يكذب على واحد يقول ده زاني، ده زانية، ده كذا، فاقل حاجة عندنا كام؟ 80. فجعلوه 80، واتفقوا بقى من عهد عمر انه شارب الخمر ياخد كام؟ 80 جلدة. الثمانون بقى جلدة دي بحد، طيب، او الحد 40، والاربعين دول زيادة تعذير، او ان احنا ما نعملهاش 40 و80، نخليها كما كانت على عهد النبي. كل دي كلام لأهل العلم، لكن المعمولة به في عهد عمر وما بعد عهد عمر رضي الله عنه ان شارب الخمر صار يحد 80 جلدة. يجي نجيبه نضربه 80 جلدة. وبالتالي مسألة الضرب بثوب والضرب بنعل والضرب بكذا كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدوها في قدر معين حتى يعلم، بحيث ما نزودش مع ده وننقص مع ده ونعمل، لا، نعطيه الايه؟ نعطيه الحد المعلوم المعروف. واتفق الصحابة على هذا، وطبعا ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يكون باطلا، لا يمكن. فسواء بقى كانوا 80 هم الحد او 40 من 80 حد، والاربعون التانيين تعذير، ايا كان الامر فان شارب الخمر يضرب كام؟ 80 جلدة. طبعا شرط عندنا في ليقوم بالحد ولي الامر او نائبه، ولي الامر او المؤسسات اللي يخول اليها هذا. طبعا ولي الامر ما بينفذش، وليس في قاموس اي دولة الان الا المملكة مسألة تطبيق الحدود. طب هل ممكن نجيبه لامام الجامع نقول له عندنا واحد شارب خمر النهاردة عايزين ايه؟ نضربه، وعندنا واحد سارق عايزين نطعيله؟ لا طبعا، انما تعطيل هذا الحد يكون في رقبة السلطان، يكون في رقبة السلطان. اما بقى الـ 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 الشارب او الزاني ندعوه الى التوبة، ندعوه الى التوبة، نقول توب يا الله عز وجل، وانت بقى بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا نجزم لك بقبول توبة ولا ايضا نكثرك، نقول بينك هذا وبين الله اكثر من الصالحات، توب الى الله عز وجل. والنبي في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري قال لما بايعوا النبي بيعة العقبة، فبايعهم النبي بيعة النساء اللي هي في اخر سورة الممتحنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا زنا كذا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ده كفارة له، الحدود كفارات، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله حد الشافع ولم يقم عليه هذا الحد فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفعله. فنحن اليوم نقول للناس توبوا واستغفروا وكذا، واخد بالك، لكن في نفس الـ الـ الوقت نبين للناس انه فعلا عظمة هذه الشريعة في اقامة الحدود، لا كما يقال لا هذه وحشية. الغرب بيصور، طبعا الغرب بيصور الحدود علينا وحشية، ومصادرة حريات، وحكر على الناس ازاي ان واحد زنى وزل مرة، زل مرة تقوموا ترجموه حتى الموت ازاي؟ نقول له خليها دي زوجتك، هتيجي انت للزاني بقى بزوجتك كده وتقول ازاي ترجموه؟ ازاي واحد ده زنى مرة واحدة ازاي ترجموه؟ ده وحشية. لا والله، لو كان في زوجتك لما قلت هذا، لو كان في بناتك تحمل عارا على مدار السنين انت وذريتك، ويبقى البيت ده اتحط عليه علامه، البيت ده مش كويس، يفضل الناس تتناقش البيت ده مش كويس، البيت ده مش كويس، البيت ده مش كويس، حتى تخلف اجيال وراء اجيال. دي تمنها كام؟ واخد بالك تمنها كام؟ ولهذا قس ذلك على نفسك قبل ما تقول رحمة وشفقة. إلا ده كان إنسان بقى ديوس يجي واحد يقول لك وانت بتقول كده لك تبوي يعني هذا ديوس والعياذ بالله. في بقى مشكلة في مسألة ثم إن شرب فاقتلوه، هل يقتل شارب الخمر أم لا؟ من شرب الخمر فاجلدوه، إن جاء تاني فاجلدوه، إن جاء تاني فاجلدوه، إن جاء تاني فاقتلوه، اللي هي الرابعة. هنا اختلف كلام أهل العلم في ذلك، هل يقتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أنه يقتل، ونصر ذلك ابن حزم رحمه الله، قال ده يقتل، واحتج ودفع دعوى الإجماع إن هذا مجمع عليه، قال لا، دفع دعوى الإجماع على عدم القتل. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ، قال الشافعي رحمه الله والقتل منسوخ بهذا الحديث اللي هو حديث قبيصة رضي الله عنه، وقال لا خلاف في ذلك بين أهل العلم إن هو لا يقتل. والخطابي قال قد يرد الأمر كالوعيد، انتبه لهذه القاعدة مهمة جدا، قد يرد الأمر كالوعيد ولا يراد به الفعل، ولا يراد به الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير. يعني يبقى قول النبي وإن شرب فاقتلوه، الأمر ده ما يكونش بالقتل، الأمر ده من باب الوعيد، وهو من باب الردع والتحذير لا من باب إيه الفعل، لا من باب الفعل يعني اقتل، لا يعني فاقتلوه، هذا إشارة إلى الرأي، يعني لو جالكم موتوه، كما يقول إحنا كده لواحد مثلا عنده تجرؤ، يا شوف يا أخي لو مسكته أطفأ، لو مسكته موته. طبعا طب لو موته انت ما تقوله مثلا الاستاذ شوف لو ما ذاكرش اقتله، عايزك تفكر، انا مش عايز، شوف مش عايز حاجه تجيلي سليمه، ايه رايك بقى انا جايبه لك كده مفيش حاجه سليمه، تقول له ايه؟ شكرا جزاك الله خير، والله نعم الرجل انت، ولا تعمل فيه ايه. يبقى اذا قد تفرق هذه الصيغه ولا يربي حقيقتها، يقصد ايه؟ الردع والتحذير. هذا ما قاله الخطبي رحمه الله تعالى. وابن وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حديث أربع مرات الحديث، وهو عند الكافة منسوخ. وقال الترمذي رحمه الله إنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث، لا يعلم اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث، يعني إيه؟ يعني أنه لا يقتل. وذكر أيضا في آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع ما فيه، جميع ما في جامعه اللي هو جامع الترمذي، جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم، يعني أي حديث أنا أوردته معمول به، قد لا يعمل به عند الجميع، قد يعمل به البعض ضد البعض، إلا حديث إذا سكر فاجلدوه المذكور في الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين من غير عذر، قال لك دول ما لهمش العمل، إذا كل ما ورد في كتابي عليه العمل، إلا حديث إيه؟ حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أو الخامسة، وحديث الجمع بين الصلاتين من غير إيه؟ من غير عذر. هذا يعني خلاصة الإيه؟ الخلاف، وإلا طبعا الخلاف وارد في ذلك وطويل عند أهل العلم. ابن القيم له يعني جمع طيب. قال ابن القيم في تهذيب السنن: نفى دعوى النسخ نفيا باتا ان يكون الحكم هذا منسوخ، وقال: والذي يقتضيه الدليل ان الامر بقتله ليس حتما، ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، أو أن يقتل فيه يعني يقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة قتل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه 80، وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه 40، فقتله في الرابعة، فقتله في الرابعة ليس حدا وإنما تعزير بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. وهذا لعله الأقرب، وإلى نفس كلام القيم أيضا قد دفعه إيه البعض. على كل الذي عليه الجماهير، بل حكي الإجماع، سواء قلنا الإجماع بهذا معتبر أم لا، فإنه حتى ولو لم يكن معتبر فمعناه أن لم يعلم خلاف فيه أنه لا يقتل. لكن إن رأى الإمام أنه من باب التعذير والزجر يمكن أن يقتل بعض الناس فلا بأس. هذه مسألة. مسألة أخرى انتبهوا، إن قد يصل هذا إلى حد الحرابة، زي اللي بيشرب مخدرات ويروج لهذه المخدرات ويوزعها، ده بقى انتقل من الإيه؟ من الفساد الخاص إلى الفساد العام. هنا لو علم ان هذا يوزع حبوب، يوزع بودرات، يوزع كذا، ويتجرأ وافسد ابناء المسلمين، ده تجيبه بقى ويشرب، ده تجيبه تعطيه حد الخمر اللي هو 80، لا، ده يعطى حد الحرابة. يعني ايه الحرابة؟ يعني هذا تنفذ فيه ما قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبقى ياخذ حد الايه الحرابة، فقد يقتل، قد ينفى، قد يصلب، على حسب ما يرى الإمام. ليه بقى؟ لأن تعدى بمعصيته حد الضرر الخاص، بل صار ضررا للعامة. طيب نكتفي بهذا. طبعا من باب الوعيد ايضا قول ابي موسى: ما ابالي شربت الخمر او عبدت هذه السارية من دون الله. يعني شوف، هذا من باب الوعيد، يعني اللي ظاهره ايه؟ يعني ده ظاهره بقى الكفر والعياذ بالله. يعني ابو موسى ماذا يقول؟ يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السرية. يعني يستوي عند شرب الخمر مع عبادة هذه السرية. طبعا عبادة هذه السرية، عبادة السرية مخرجة من الملة باتفاق، فهو يريد أن يقول شرب الخمر زي هذه. طيب ماذا نقول يا أخوان؟ هل كلام أبي ذر رضي الله عنه يؤخذ على ظاهره ويبقى لا فرق بين الشرك وبين شرب الخمر؟ يعني محمول على القاعدة بتاعتنا فين؟ اللي هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب المعاصي، يجيبوه إن شاء الله، ما إن شاء الله يأتي أي نصوص، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا انه كعابد الوثن. دي طبعا نصوص صعبة طبعا، دي لو تجيلك بقى في الحكم بغير منظر الله، ولا تجيلك مثلا في حاجة انت عايزها بقى يعني عايز لها حاجة من ديت، طبعا دي لا تقبل لين كعابد الوثن. وهنا ابو ذر يقول ايه؟ لا ابالي عبدت سريع او شربت الخمر، لكن عندنا القاعدة اللي بنسقط عليها دي الاشياء، نقول ايه بقى؟ ما ابالي شربت الخمر او عبدت دي السريع، لان شرب الخمر قد يجر الى الشرك، ليس هو مخرج من الملة، ليس هو الشرك الذي يخرج من الملة، ولكن قد يجر الى الايه؟ الى الشرك. او يحمل على هذا اذا استحل، شرب الخمر مستحلا له او عبد الوثن واحد، لانه اذا استحل شرب الخمر خرج من ملة الاسلام، كما لو عبد السرية خرج من ملة الاسلام. فاما نحن نقول حديث ابو ذر ابي موسى، حديث ابي موسى انه يحمل على الاستحلال، او نقول يحمل على انه شارب الخمر قد يفضي به ذلك الى خروج من ملة الاسلام، ونقطع ونجزم ان شارب الخمر نقتصر على شرب الخمر فانه لا يخرج من ملة الاسلام، ونقول هذه النصوص انما هي من باب الوعيد وليس من باب نفي اصل الايمان عن العبد، او من باب اخراجه من ملة الاسلام. يبقى انت تبني على اصل، وعليك كل هذه النصوص تؤول وتحمل، وليس هذا باب التعسف. نجي نقول لك لا، كيف هذا النص واضح جدا، هذا النص واضح في تكفيره، بل اقل من هذا النص يعمل به في التكفير، ولهذا حجة الذين يكفرون بالحكم غير مظلاء ايه؟ اعظم ما عندهم يا اخوان، اعظم ما عندهم ايه هو؟ اعظم ما عندهم يساوي سباب المسلم فسوق وقتله كفر، يساوي لا ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، الا وهو قول الله ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك الكافرون. ده اعظم ما عندهم، اعظم ما عندهم هذا النص، ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك الكافرون. وما بقى لو جاءهم او عبدت هذه السريه، وما لو جاءهم كعابد الوثن، وما لو جاءهم لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، واخد بالك؟ لكان وعيد اشد. ولهذا ايه؟ لا يعملون قاعدة الوعيد في الحكم بغير ما انزل الله، بل يرون هذا ايه؟ بل يرون هذا مكفرا مخرجا من ملة الاسلام. طيب نكتفي بهذا. نعم. الايه؟ يعني ايه فوات واحد؟ لا احنا مش بالساعه، ساعه ايه يعني؟ من اللي بيشربه؟ من اللي بيبيعه؟ من اللي بيدعو؟ من اللي فاتح بيته من اجل ان ياتي الناس في هذا ويفتح وكرا لهذا؟ لا مش لازم في ساعه واحده ولا في اسبوع ولا في كذا، لكن هذا عنده. هيجينا ايضا ما يتعلق بالروايات بالنسبة للصلاة بقى شرب الخمر، هل صلاته مقبولة ولا مش مقبولة؟ طبعا رحمه الله تعالى بيشدد في هذه الأبواب. نعم، لا شك من المعاصي خطيرة وصعبة. نعم. هذا سائل من القليوبية يسأل يقول هل الأب مسؤول أن يكون اسم ابنه جميلا، وهل اسم أبو بكر جائز؟ طبعا الأب مسؤول أن يتخير الاسم الحسن لأولاده، وهذا من البر بأبنائه أن يختار لهم الايه؟ الاسم الحسن، يختار واحد لابنه الاسم الحسن لأنه يدعى به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء، فالعناية بالاسم عناية مهمة، وهذه تلزم مين؟ تلزم الأب، هو الأب الذي يقوم بالتسمية، هناك أسماء محرمة، هناك أسماء مكروهة، هناك أسماء كذا، فلا بد أن يراعي الأب هذا. هل اسم أبو بكر جائز؟ نعم أبو بكر جائز. ومن السلف من كان يسمي أبناءه بأسماء الصحابة. يقول أخته تريد أن تتعلم العلم الشرعي بإدخال النت إلى بيتها، وعندها أولاد تخاف إن ماتت أن يستعملها أولاد في المعصية، فلا عليها وزر. والله مسألة تعلم العلم الشرعي بإدخال النت هذه ما يوصى به كل أحد. إذا علم أن هذه الأخت يعني الحمد لله على استقامة وعلى عفة وتكون ضابطة لمسألة استعمال النت أو كذا، وتكون في حضرة زوجها أو في حضرة أخيها أو في ما يعني مكان عام، يعني كأن تكون يكون الجهاز في صالة في غرفة يعني مبذولة في كذا في كذا إلى آخره بضوابط يعني، فلا بأس. لأن الحقيقة المخاطر يعني الواردة في استعمال النت على ما نسمع مخاطر يعني كثيرة جدا وعظيمة. والحقيقة يعني صار هذا النت سلاحا ذا حدود وليس ذا حد، ولكن ذا حدود، وقد لا يصيب الحد هذا فيصيب الحد الآخر، وأصبح مشاكله أكثر من أن تحصى. لكن لا نحرم أن يكون التعلم من أي وسيلة، شريطة أن يكون الإنسان قائما على نفسه ضامنا عالما من نفسه إن شاء الله هذا الأمر. ولهذا أقول لا يترك الأمر لا للأخت ولا للأخ، لا يترك الأمر هكذا يعني على مصراعيه، ولكن يكون الاستعمال يعني استعمالا يعني بضوابط شديدة جدا 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 جدا، لأن الأمر قد يأتي بما لا تشتهيه النفوس وبما لا يتوقعه الإنسان. فإذا كانت الأخت ممكن تنزل اسطوانات تتعلم هذا عن طريق اسطوانات تتعلم كذا، فلا شك أن هذا الأفضل والأحسن إنها تتحكم في هذا الأمر، كنش عندها نت ولكن تأتي باسطوانات وشروحات المشايخ وتتعلم عليها، ده الأفضل ده الأفضل، إنها تكون الشروحات فقط وما بدون إيه بدون النت، هذا الأفضل. مسألة بقى النت وكذا هذه مسألة ضيقة جدا 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 ولا يحصل فيها التوسع، لأن إدخال النت إلى البيت بحساب لابد أن يكون إيه بحساب شديد. هذا سائل من الشرقية يقول هل حقوق العبادة التي يستطيع أداءها من سرقة وغش وزنا وغيبة ونميمة وقد ندم عليها يحاسب عليها يوم القيامة؟ أما السرقة فإنه يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه أو يستحله. والغش إن غش غشا يترتب عليه مال يعني غش في بضاعة غش في شيء ولزمه مال، حقوق العباد من جهة الأموال وكذا لا تبرأ بالتوبة، بل لابد من إرجاع الحق إلى صاحبه. إنما إذا قصد بالغش مثلا غش في امتحانات غش في كذا غش ليس يقوم بمال أو كذا فتكفيه التوبة والاستغفار. أما والزنا كذلك تكفيه التوبة، ما روحش بقى يستحل يقول لك أروح مثلا للزوج أو للأخ أو الأب أقول له أنا كذا، لا. وأما الغيبة فهذه لابد من استحلال الشخصي إلا إذا خشي الضرر وعدم الفهم، فيقتصر على أمرين: الأمر الأول التوبة والاستغفار، الأمر الثاني أنه يذكر محاسن أو يذكر تبرئة هذا الذي اغتابه في المجالس كما عابه أيضا يمدحه إن علم منه استحقاق المدح. يقول: نشرة الصحف الثمانينات بأن الشيخ ابن باز أخرج شيطانا بوزيا على شخص وأن الشيطان هذا أسلم، هل هذا يثبت عن الشيخ؟ هذا مشهور ومش الشيخ بس، يعني مسألة أن يبقى جن نصراني جن بوذي جن يهودي جن شيوعي ويسلم هذا كثير، يعني مش الشيخ ابن باز بس. يقول: ما حكم من قال عن فقهاء الحجاز الفقه البدوي؟ هذا جاهل، هذا جاهل أجهل من دابة أهله، هؤلاء هم فقهاء العصر وعلماء الزمان، ما حكم قال يجب محاكمة النصوص للكتاب أي نصوص السنة للكتاب يعني القرآن؟ ما في حاجة اسمها محاكمة، كلمة محاكمة لما يقول العلماء، لكن إذا ظهر تعارض بين نصين بنعمل قواعد الترجيح، إنما كلمة محاكمة يعني محاكمة. لكن نحن نحاكم الناس إلى النصوص، مش نحاكم النصوص بعضها إلى بعض، هذه ما يعرف كلمة محاكمة، لكن يقال الجمع بين النصوص. ماذا نصنع إذا تعارض نصوص؟ ويقول فإذا كان في ركام المرويات إذا قائل برضه يجب محاكمة. لا، واضح أن هذا يبدو يعني إيه أن وراءه ما وراءه. وقال أيضا أي خسارة خسران الإنجليز عندما ولوا عليهم مارجريت تاتشر، رغم أن إنجلترا عاشت في ازدهار، وكذلك الهند عندما ولوا أنديرا غاندي. وقال حديث فقع موسى العين ملك الموت لأي لا يتناسب حديث النبي من حب القضاء حب الله. إذن هذا ضل أصلا، هذا رجل ضال قائل هذا، وهذا رجل ضال. ما هو واضح ما مثل هذه الكلمات ما تكون وراء واحد. هذا رجل ضال ليقول ليرد حديث البخاري فقع موسى العين ملك الموت، هذا رجل ضال. ما هو ضبط الاستحلال في المعصية التي يكفر بها الإنسان؟ أن يعتقد أنها حلال. ضبط الاستحلال أن يعتقد أنها حلال، أن يعتقد أنها حلال، هذا هو الاستحلال باختصار. هناك بعض العلماء ضعفوا حديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ورد على تصحيح الألباني لبعض الطرق. نعم، بعض العلماء ضعف حديث قراءة الكهف يوم الجمعة وصحح الألباني رحمه الله، فهي من الضعيف الذي يعمى به في فضائل الأعمال، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ورد حديث صحيح وهو فضل قراءتها ليلة الجمعة، وأن من قرأها كانت له نورا إلى البيت العتيق، وهذا حديث صحيح، هذا في قراءتها ليلة الجمعة، ليلة الإيه؟ الجمعة، فمن قرأها كانت له نورا إلى البيت العتيق.